الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه هي الرسالة الثانية من الرسائل الشخصية للإمام المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. هذه الرسالة أيها الإخوة أرسلها الإمام محمد إلى عالم أو طالب علم من منطقة ثرمذاء، وهي من مناطق نجد. كتب إلى الإمام رحمه الله رسالة، ومع هذه الرسالة مؤلف له لطيف في الاعتقاد، فطلب من الإمام محمد رحمه الله ملحوظاته على تأليفه، على كتابه. وهذه الطريقة، وهي أن طالب العلم أو العالم يكتب كتاب ثم يعرض كتابه على من هو موجود من أهل العلم الموثوق بعلمهم، هي طريقة قديمة سلفية نقية. فقد عرض البخاري صحيحه على 4 من مشايخه وعلماء زمانه، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم وهم من هم في العلم، إذا حدث أحدهم بحديث يقول بعدما ينتهي: وسل عنه فلان، أي لتتأكد من صحة ما أخبرتك به. إذن هذه الطريقة طريقة صحيح، والله يقول في القرآن، يقول الله عز وجل في القرآن: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هل جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس الذي يسمونه أو لا؟ تجد نعم، هم يقولون جاء، لكنهم يجحدون، يقول ليست في صفات محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت حينما تتأمل تجد أنها لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكون طالب العلم أو المطوع باعتبار واصطلاح أهل نجد يؤلف رسالة ثم يرسلها إلى علماء زمانه ليبدوا راية، هذه طريقة حسنة يجعل القبول للكتاب، لا سيما إذا كان العالم ناصحا معروفا عنه أنه لا يجامل ولا يحابي، وأنه يقرأ الكتاب كله ولا يحيل إلى غيره. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخ محمد بن عباد، وفقه الله لما يحبه ويرضاه. وهذه الطريقة في الرسائل، أن المرسل يبتدئ باسم نفسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. فالبدء في الرسائل يكون بالمرسل، ثم ذكر المرسل إليه. وفي القرآن الكريم: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فقدم سليمان في ذكر المرسل إليه. قال رحمه الله: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إذن سلام عليكم يجوز فيه التنكير، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويجوز فيه التعريف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: وبعد، وصلنا أوراق في التوحيد بها كلام من أحسن الكلام، وفقك الله للصواب. وتذكر فيه أن ودك نبين لك إن كان فيها شيء. طبعا الإمام محمد رحمه الله يخاطب الناس في زمانه بلغتهم العامية، لأن أكثر الناس ما كانوا يتقنون اللغة العربية، خصوصا مع بعدهم عن الكتاب والسنة، فكانت العامية هي الغالبة عليهم. فكان العلماء وطلبة العلم يضطرون أن يكتبوا المؤلفات باللغة العامية. وهذا الشيء، وإن كان حذر منه العلماء حتى لا تضيع اللغة العربية، فإنه يسوء إذا كان الخطاب موجه لمن لا يتقن إلا هذا. مثل أنت الآن إذا أردت أن تكتب خطاب باللغة الإنجليزية لشخص لا يعرف العربية، فستكتب إليه بالإنجليزية. فإذا كان الشخص الذي ترسل إليه الرسالة لا يفهم العربية الفصحى، فأنت مضطر أن تكتب له بلغته العامية. يقول رحمه الله: وصلنا أوراق في التوحيد. إذن محمد بن عباد كتب رسالة أو مؤلف صغير في التوحيد، يقول: بها كلام من أحسن الكلام. شوفوا الآن طريقة الأئمة في إحقاق الحق وبيان الحق وعدم غمطه ورده من أي كان. يقول رحمه الله: بها كلام من أحسن الكلام، وفقك الله للصلاة. وتذكر فيه أن ودك نبين لك إن كان فيها شيء غاترك، يعني بالفصحى معناها: وتذكر فيه أنه بودك أن نبين لك إذا كان فيها شيء من الخطأ. هذا معنى الكلام. ومعنى غاترك يعني أخطأت فيه، صار شيء على وجهك ما شفته، هذا معنى غاترك. ولا بعض العوام إلى الآن يستخدمونه ولا لا؟ شو تقولون؟ إيه، إيش معنى غاتر؟ يعني مثل خاطر، إيه يعني كأنه مهبه. يقول غاترك، قال: فاعلم أرشدك الله أن فيها مسائل غلط. شوفوا يا إخوان، هذه الرسالة ليس كل ما فيها خطأ، لكن لم يمنع هذا الإمام من أن يثني على الحق الذي فيه، ثم بين الخطأ ليرجع المصنف فيصلح الخطأ. تأمل الآن هذه الأخطاء. قال: الأولى، يعني المسألة الأولى، الأولى مؤنث صفة لموصوف محذوف تقديره المسألة. المسألة الأولى: قولك أول واجب على كل ذكر وأنثى النظر في الوجود، ثم معرفة العقيدة، ثم علم التوحيد. هذا كلام محمد بن عباد في ورقاته التي ألفها في التوحيد. أول واجب على كل ذكر وأنثى، يعني أول واجب على العبد المكلف، النظر في الوجود. طبعا المقصود بالنظر في الوجود أن الإنسان ينظر في الوجود، كيف وجد، لماذا وجد، من أوجده، تفكر، التدبر، الاستدلال. هذه من معاني النظر عند أهل الكلام. ما معنى النظر؟ يعني التدبر، ومعناها التفكر، معناها الشك، معناها أن الإنسان يبحث عن الدلائل في وجود الله عز وجل. هذه معاني النظر. قال: النظر في الوجود، ثم معرفة العقيدة الواجبة عليك بعد الوجود، ثم معرفة التوحيد الذي يجب عليك من الاعتقاد. قال الإمام رحمه الله: وهذا خطأ. هذا الكلام خطأ. لماذا خطأ؟ قال: وهو من علم الكلام الذي أجمع السلف على ذمه. إذن لماذا خطأ؟ لأنه ليس مبنيا على استدلال من الكتاب والسنة. من أين أتوا به إذن؟ أتوا بهذا الكلام من علم الكلام الذي هو علم المنطق. أخذوا هذا من علم المنطق. كيف علم المنطق؟ علم المنطق يقول: لتثبت وجود شيء فشك فيه أولا، ثم اثبت وجوده ثانيا. عشان تقول هذا ماي، أول شيء تقول: لا، هذا مو ماي. ليش؟ قال: لا، ما يمكن تثبت أن هذا ماي إلا أن تشك فيه أولا. ثم إذا شككت نظرت، وإذا نظرت استدللت، وإذا استدللت استيقنت. كلام يمكن ظاهره حلو لكن غلط في غلط. هل إنسان أمامه ما يحتاج يشك؟ يا أخي ما يخلص، ما يحتاج يشك. هل الخلائق المشركون يعرفون الله ولا ما يعرفون الله؟ يعرفون الله. إبليس يعرف الله، فرعون يعرف الله، ليش نقول له تعال شك؟ ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر الله رسوله بأن يشك، بل أمر الله رسوله أن يعلمهم التوحيد. وذلك قال الإمام: وهذا خطأ، يعني أول واجب على كل ذكر وأنثى النظر، هذا خطأ. ليش؟ قال: وهو من علم الكلام الذي أجمع السلف على ذمه. وكتاب واحد يكفيك في هذا الباب، وهو كتاب ذم الكلام للإمام الهروي رحمه الله أبو إسماعيل، كتاب عظيم في ذم الكلام وأهله، ذم المنطق والفلسفة وأهله. المنطق والفلسفة في التجريبيات ممكن تدخل المنطق والفلسفة في الغيبيات، تأتي بالعجائب والغرائب والخيالات التي لا حقيقة لها. ثم قال رحمه الله، انتبه الآن، قال: وإنما الذي أتت به الرسل أول واجب هو التوحيد. بس خلاص، أول واجب على العباد نقول لهم شنو؟ اعرفوا أن العبادة لله وحده لا شريك له. بس ليش ما نقول يعرف الله؟ لأن هذا شيء في الفطر. المشرك يعرف الله، اليهودي يعرف الله، النصراني يعرف الله، إبليس يقول ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. ربي، يقول ربي، يقر ولا ما يقر؟ يقر. لا، ويقول: وبعزتك لأغوينهم أجمعين. بعزتك، يعرف صفة الله بعد، هذا ما يحتاج نظر. إذن أول واجب الذي دعا إليه الرسل ما هو؟ أول ما يقول الرسول لقومه ماذا يقول؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا أول واجب، هو التوحيد. ليس النظر في الوجود، ليس النظر في الوجود، ولا الشك في الوجود، ولا الشك في الواجد، ولا الاستدلال بالوجود على الواجد، هذا كله سفسطة، كلام لا طائل تحته. نحن نقول أول واجب أن نقول للناس اعبدوا الله وحده، هذا أول واجب. ليس النظر في الوجود ولا معرفة العقيدة كما ذكرته أنت. ما تجي أول شيء تقول أول شيء ننظر نستدل ثم نعتقد ثم نوحد، لا، أول واجب التوحيد. قال: كما ذكرته أنت في الأوراق أن كل نبي يقول لقومي اعبدوا الله ما لكم من إله. يعني هذا اللي أنت ذكرته هو الحق، أن الأنبياء يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هذا أول واجب، أول ما دعت إليه الرسل التوحيد. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما في صحيح البخاري في كتاب التوحيد؟ قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. شوف، صار أول شيء شنو؟ هل هو الآن من المدينة راح يروح اليمن، هل يقول لهم انظروا استدلوا شكوا؟ لا، أول شيء يقول لهم إيش؟ وحدوا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه مسألة مهمة. لذلك أم المؤمنين عائشة ماذا تقول؟ تقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لأول مرة لقوم لا تشربوا الخمر، لا ترابوا، لا تأخذوا الميسر، لا تزنوا، لما قبلوا منه، ولكنه دعاهم إلى التوحيد ومكث على ذلك سنين، ثم أمرهم الله بالحلال والحرام. مسألة واضحة. آيات التحريم، آيات التحليل، وين جاءت يا أخوان؟ في مكة ولا في المدينة؟ ها؟ في المدينة. إذن 13 سنة ما فيه تحليل وتحريم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. 10 سنوات، الصلاة اللي هي عمود الدين فرضت في السنة العاشرة. شوفوا كيف، في السنة العاشرة. قال رحمه الله: مسألة واضحة. إذن ما هو أول واجب عند أهل السنة والجماعة؟ التوحيد، معلم الناس التوحيد. ولذلك أقول هذه الكلمة وأرجو أن تنقلوها وتنشروها: إذا رأيت الرجل في دعوته يدندن على التوحيد ويدعو إلى التوحيد الذي هو دعوة الأنبياء والمرسلين، أن يكون همه كيف يعبد الخلائق ربهم، كيف يقرب الناس إلى ربهم، كيف يحبب الناس إلى عبادة ربهم، فاعلم أنه على خير. أما إذا رأيت الرجل المنتسب إلى الدين، ديدنه المناصب، ديدنه القتل والقتال، ديدنه مسائل غير التوحيد، فاعلم أنه لا يرجى منه الخير. لا بد أن يكون ديدن الإنسان على التوحيد أول واجب وآخر واجب، أعظم واجب. أول ما ذكر الله في القرآن التوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن من الله لعباده. وأول خبر أمر الله من عباده أن يظهروه له، إياك نعبد وإياك نستعين. فصار المسألة كلها مبنية على التوحيد. أول خبر أخبر الله عن نفسه التوحيد، الحمد لله رب العالمين. والقرآن مختوم بالتوحيد، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. القرآن كله توحيد. لذلك يا أخوة مسألة، هذه مسألة محتومة. قال الثانية، يعني المسألة الثانية، قولك في الإيمان بالله وملائكته إلى آخره، والإيمان هو التصديق الجازم بما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. حط نقطة. المصنف محمد بن عباد المطوع، مطوع في لغة العامة، مطوع ولا مطوع؟ بلغة العامة مطوع، بلغتنا فصحى مطوع. أحسنت. العوام يسمونها الرجل اللي يصلي بهم يسمونها مطوع بفتح الواو، يقصدون بكلمة مطوع يعني أنه مطواع لربه. هذا كلام صحيح، كلام صحيح، لكن مطوع هو الذي جاء في القرآن، الذين يلمزون المطوعين بكسر الواو، مطوعين، مطوع يعني متطوع، متبرع، متقرب، متنفل لله عز وجل، لأن العالم هو الذي تزداد عباداته عن غيره. فيقول رحمه الله مستدركا على المطوع محمد بن عباد، يقول قولك الإيمان هو التصديق الجازم بما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا موجود في كثير من كتب الاعتقاد التي ألفت. يقول ما هو الإيمان؟ يقول الإيمان التصديق الجازم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، التصديق الجازم. ففسروا الإيمان بمعناه اللغوي بأحد معانيها اللغوية، لأن من معاني الإيمان البعيدة وليست القريبة التصديق، وهو لازم الإيمان وليس هو نفسه. ففسروا الإيمان بلازمه، قال الإيمان هو التصديق الجازم بما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الإمام محمد؟ قال فليس كذلك. هذا التعريف خطأ، هذا التعريف خطأ. الإيمان هو التصديق الجازم بما جاء به الرسول، هذا خطأ. مشهور، نعم مشهور، لكنه خطأ. فليس كل ما اشتهر هو في الشرع معتبر. اكتب هذه العبارة زين. فليس كل ما اشتهر هو في الشرع معتبر. ما هو المعتبر في الشرع؟ ما عليه دليل من الكتاب والسنة. الآن الإنسان يقول الإيمان التصديق الجازم بما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا ليس كذلك؟ انتبهوا الآن لاستدلال الإمام. قال الدليل الأول، وأبو طالب عمه، الضمير راجع لمن؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، جازم بصدقه، ومع ذلك الله أنزل فيه القرآن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا كان الإيمان هو التصديق الجازم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فأبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، عندها يقين جازم ولا لا؟ تصديق جازم ولا لا؟ موجود. بل ويقول عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أبيض يستسقى الغمام بوجهه، إلى آخر أبياته ومديحه. ما كذبه قط، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة. ها؟ طيب إذن لماذا ليس بمسلم؟ يقول سعيد بن المسيب: ها؟ ما نطق الشهادة؟ هل هذا هو السبب؟ يعني هذا سؤال وجيه، لأنه في آخر حياته لو نطق الشهادة نفعته هذا التصديق، لكنه ما نطق. إذن ما هو الإيمان؟ الإيمان هو الإقرار. الإقرار عبارة عن شيئين: تصديق وعمل. الإقرار إيش هو؟ تصديق وعمل. وخطأ قول بعض الناس في الآية: وما أنت بمؤمن لنا، يقول ما أنت بمصدق لنا. هذا تفسير لكنه بالمرادف البعيد وليس بالمرادف القريب. والصواب: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ما أنت بمقر لنا على فعلنا ولو كنا صادقين في خبرنا. أرجو أن تكون هذه واضحة. تبون تعرفون الفرق بين التصديق والإيمان ولا لا؟ أضرب لكم مثال عشان ما تنسوا. إذا جاءك شخص وأنت تعرف أنه لا يكذب بالخبر، تصدقه ولا تكذبه؟ ها جاوب، صدق. طبعا ما دام أن نعرف أنه ما يكذب نصدق، لكن هل سنقر له بكل خبر يخبرنا أو نعترض أحيانا نقول ليش سويت كذي؟ مثلا جاء رجل صادق، كلنا نعرف أنه لا يكذب، دخل علينا فقال: يا جماعة أنا عملت لكم عشاء، خاف جوعني. تصدقون ولا لا؟ تصدقون؟ طيب جميل، لكن هل كلكم راضي على هذا الفعل ولا بعض الناس يقول ليش سوي عشاء؟ ليش مكلب على نفسه؟ شوفوا كيف فرق ترى بين الأمرين، فرق بين التصديق وبين الإقرار. الإقرار تصديق ورضا، الإيمان تصديق ورضا. فأبو طالب يعلم أنه صادق لكن ما رضي بدينه، صح ولا لا؟ ما قبل، من قاد؟ القبول والانقياد غير موجود. لذلك يقول سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب أو المسيب، عن أبيه قال: لما حضر أبو طالب الوفاء أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. مباشرة قال أبو جهل وعتبة وشيبة: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ هو عند صدق تصديق ويقين موجود، لكن يحتاج إلى قبول فقط، يحتاج إلى القياد، وهو الإقرار وهو الإيمان. لأن الإيمان لا يتم بمجرد اليقين الجازم، الصدق الجازم، لا يتم. إيمان من الأشياء هذه كلها. فقال آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الدليل الأول. قال أبو طالب عمه جازم بصدقه، يعني ولم ينفعه ذلك. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قال: والذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الله ذكر في القرآن عن اليهود قال عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل صاروا مؤمنين بمعرفة الرسول؟ إذن قولك الإيمان هو التصديق الجازم بما جاء به الرسول، هذا ليس بصحيح. اليهود عندهم تصديق جازم بأن محمد رسول الله، لكنهم لم يذعنوا، لم ينقادوا، لم يقبلوا، لم يرضوا. لماذا كانت خاتمة النبوات والرسالات في العرب؟ فغضبوا، لذلك لم تنفعهم هذه المعرفة، لم ينفعهم الصدق واليقين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: والذين يقولون الإيمان هو التصديق الجازم هم الجهمية. خلاصة الكلام: الإيمان عند أهل السنة أيها الإخوة انتبهوا، الإيمان عند أهل السنة ليس هو التصديق الجازم فحسب، الإيمان عند أهل السنة قول، انتبه، باللسان ها و اعتقاد بالجنان، إقرار بالجنان، تصديق بالجنان، وعمل بالأركان والجوارح. هذا هو الإيمان عند أهل السنة. طيب من اللي يقول الإيمان فقط هو عمل القلب فقط؟ هذا الجهمية، يقول الإيمان اليقين، الإيمان التصديق بس، الإيمان المعرفة بس. وهذا القول وهو أن الإيمان هو التصديق الجازم بما جاء به الرسول وعين قول الأشاعرة تماما. وغلاة الجهمية يقولون الإيمان المعرفة، الإيمان المعرفة ما يحتاج إلى عمل ولا شيء آخر. قال رحمه الله: والذين يقولون الإيمان هو التصديق الجازم هم الجهمية، جهمية أتباع جهم بن صفوان الترمذي، وكل من وافقهم في شيء فهو يسمى جهمية. قال: وقد اشتد نكير السلف عليهم في هذه المسألة. ألف فيه الإمام ابن مندة كتاب، إيش سماه؟ كتاب الإيمان. ألف فيه الإمام ابن مندة كتابا مسندا عظيما في مجلدات، كتاب الإيمان. وألف فيه الإمام أبو عبيد صاحب الإمام أحمد رسالة سماه كتاب الإيمان. وألف فيه الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رسالة سماه كتاب الإيمان، للرد على هذا القول. الإيمان عند أهل السنة قاطبة يساوي العمل. الإيمان إيش يساوي؟ العمل، عمل القلب، اليقين والتصديق والقبول والإذعان والحب، وعمل اللسان القول والتلفظ، وعمل الجوارح من العبادة والصلاة والصوم والركوع، كل هذه من الإيمان. الإيمان عند أهل السنة ما هو مجرد اعتقاد، ترى انتبهوا. قال رحمه الله تعالى: الثالثة، المسألة الثالثة، قولك إذا قيل للعامي ونحوه ما الدليل على أن الله ربك، ثم ذكرت ما الدليل على اختصاص العبادة بالله، وذكرت الدليل على توحيد الألوهية. طبعا هذه رسالة ليست بين أيدينا لنعرف طريقة محمد بن عباد، لكن يتصور من هذا أن الرجل ماذا فعل؟ قال: ما الدليل على أن الله ربك؟ فذكر دليل الربوبية. قال: ثم ذكرت ما الدليل على اختصاص العبادة بالله. إذن هو قدم أولا ما الدليل على أن الله ربك، فذكر دليل الربوبية، ثم أنتج من ذلك ما الدليل على أن الله هو الذي له العبادة وحده، فذكر دليل العبادة، وذكرت الدليل على توحيد الألوهية. إذا تأملوا ترتيبه: استدل بالربوبية بأشياء، ثم استدل على بالألوهية على أشياء، فكأنه فصل بين الاستدلالين، وهذا نفهمه من جواب الإمام. والصواب أن كل دليل على الربوبية يلزم منه التوحيد، واضح؟ كل دليل في الربوبية لازمه التوحيد. عرفت أن الله خلقك وحده واعبده وحده، يرزقك وحده وحده، يرزقك الله وحده فاعبده وحده، يدبر أمرك وحده فاعبده وحده. فدليل كل دليل للربوبية ما لازمه الألوهية، وكل دليل في الألوهية دال بالتضمن على الربوبية. لما نقول الله معبودي، إذن نعلم علم اليقين، لما قلت الله معبودي أنه لا بد أن يكون معبودك هذا خالقا رازقا مالكا. وهذه الطريقة في الاستدلال عظيمة، فإنها تبين شناعة كفر الكافرين وشرك المشركين. تسأل المشرك: من خالقك؟ يقول: الله. كيف تعبد غيره؟ تسأل المشرك من تعبد؟ يقول لك أعبد عيسى، أعبد السيد، أعبد الولي. هذا الذي تعبده وجد بعد أن لم يكن أو هو خالق؟ إن قال خالق فقد كابر، إن قال وجد بعد أن لم يكن كيف تعبد من ليس بخالق؟ فإذا هذه دليل، يعني دليل عظيم جدا في التلازم، في بيان دلالة التلازم والتضمن بين الربوبية والألوهية. قال رحمه الله: فاعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان. إذا جاء ذكر الربوبية فالألوهية فيها إيش؟ داخلة بدلالة الالتزام. إذا جاء ذكر الألوهية فالربوبية داخلة فيها بدلالة التضمن. قال: كما في قوله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هنا اجتمع ولا افترق؟ اجتمع. فإذا اجتمع فالربوبية أفعال الرب جل وعلا، الألوهية أفعال العبد. إذا اجتمع رب الناس أي الذي يربيهم يرزقهم يدبر أمرهم يملكهم يسودهم، إله الناس معبود الناس يعبدونه يفعلونه يسجدون له ينذرون له يذبحون له. قال: وكما يقال رب العالمين وإله المرسلين. رب العالمين وإله المرسلين، الآن اجتمع الرب في الجملة الأولى والإله في الجملة الثانية. وعند الإفراد يجتمعان. إذن صار كلمة الربوبية والألوهية مثل كلمة إيش؟ مثل كلمة إيش؟ الإسلام والإيمان. حسن. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع الإسلام والإيمان فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. إذا افترق الإيمان تضمن الإسلام والإسلام تضمن. إذن الربوبية والألوهية إذا جاء ذكر رب الناس تضمن إله الناس، إذا جاء ذكر إله الناس تضمن معنى رب الناس. لكن إذا اجتمع فالرب معناه أفعال الرب، والإله معناه أفعال العباد التي يجب أن تصرف له. قال: وعند الإفراد يجتمعان كما في قول القائل من ربك، يعني من معبودك. قال: مثاله الفقير والمسكين. الفقير والمسكين نوعان، كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ونوع واحد في قوله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. هل ذكر المسكين هنا؟ يدخل فيه المسكين ولا ما يدخل؟ يدخل بالتضمن. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. هذا قول لبعض العلماء أن بين كلمة الربوبية والألوهية اجتماع وافتراق، وهذه الذي سماه الإمام اجتماعا وافتراقا هي ما يسميه البعض الآخر عشان لا يشكل عليك دلالة الالتزام ودلالة التضمن. فإذا اجتمع كل واحد منهما له معنى خاص، وإذا افترق فكل واحد منهما يدل على المعنى الآخر إما بالالتزام وإما بالتضمن. قال رحمه الله: فقول الملكين للرجل في القبر، إذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر من ربك معناه من إلهك، تضمن الألوهية ولا ما تضمن؟ تضمن من إلهك، لأن الربوبية التي أقر بها المشركون ما يمتحن أحد بها. المشركين لو تسألهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هم مقرون بهذا ولا لا؟ فهل في القبر لما الملكين يقولون لهم من ربك هل سيجاوب ويقول ربي الله؟ هذا هو المراد؟ لا، ليس هذا المراد. إذن علمنا أن كلمة من ربك يعني من معبودك، فهمنا الآن؟ من ربك يعني من معبودك. قال: معناه من إلهك، لأن الربوبية التي أقر بها المشركون ما يمتحن أحد بها. الربوبية العامة التي يقر بها المشرك واليهودي والنصراني الله لا يمتحن الناس عليها، بل ولا يتقرب الناس إلى الله بذلك، بل ولا وليست المؤاخذة عليه وحده، المؤاخذة على الألوهية، وهي أي الألوهية متضمنة للربوبية. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قوله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ربنا الله يعني معبودنا الله، إلهنا الله. وقوله قل غير الله أبغي ربا، طيب هم لا يبغون غير الله ربا، إذن معنى الكلام أغير الله أبغي إلها معبودا. وقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فالربوبية في هذا هي الألوهية، قالوا ربنا الله ثم استقام، ربنا الله معبودنا الله، ليست قسيمة لها كما تكون قسيمة لها عند الاقتران. يعني الربوبية ليست قسيمة الألوهية في حال الإفراد، إنما هي قسيمة للألوهية في حال إيش؟ الجمع، في حال الجمع. قال فينبغي التفطن لهذه المسألة، صلحوا العبارة عندكم، فينبغي إيش؟ التفطن مو التقطن، التفطن، فينبغي التفطن له أي لهذه المسألة، وهي مسألة الاجتماع والافتراق. ثم قال رحمه الله المسألة الرابعة: قولك في الدليل على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودليله الكتاب والسنة، ثم ذكرت الآيات، كلام من لم يفهم المسألة. يعني كأن المصنف استدل بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب وبالسنة ثم ذكر الآيات، قال كلام من لم يفهم المسألة، يعني صار عنده غير واضح المسألة، فيها يعني نوع غمام ضباب. لماذا؟ قال لأن المنكر للنبوة أو الشاك فيها إذا استدللت عليه بالكتاب والسنة يقول كيف تستدل علي بشيء ما أتى به إلا هو. هذا السؤال وجيه. الآن لو قال لك قائل ما دليلك على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فما يصير تقول الدليل قال الله محمد رسول الله والذين معه أشداء، هو ما يؤمن بالقرآن أصلا، فكيف أنت تستدل له بشيء هو ينكره، فاهمين؟ طيب قال رحمه الله: والصواب في المسألة أن تستدل عليه بالتحدي، تقول أنت ما تنكر ما تقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أمي لم يعرف، لم يقرأ، لم يكتب، ما عرف القراءة، ما عرف الكتابة، أتى بمثل هذا القرآن، جيب المثقفين والمفكرين وإلى آخر كلهم، نتحداهم أن يأتوا بسورة من مثل القرآن، بس هذا هو الدليل. هذا ذكره الله وين؟ في أول سورة البقرة، والخطاب لعامة الناس، قل إن كنتم الآية إيش؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، جيبوا الإنس والجن العرب والعجم، فإن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا في المستقبل فاتقوا النار. هذا الدليل، هذا استدلال عظيم من الإمام رحمه الله. قال والصواب في المسألة أن تستدل عليه بالتحدي بأقصر سورة من القرآن أو شهادة علماء أهل الكتاب، أو شهادة علماء أهل الكتاب، كما في قوله أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. تقول الآن أنت يهودي ولا نصراني؟ سيقول لك أنا يهودي أو نصراني. قل له طيب اليهودي فلان من علمائكم أسلم، عبد الله بن سلام. النصراني فلان من علمائكم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، النجاشي أسلم ولا ما أسلم؟ ملك من ملوك الحبشة نصراني. إذن معناه أنهم علموا، فكونك أنت لا تعلم لست حجة، وهم أعلم منك فهم حجة عليك. طيب قد يقول قائل هناك من علماء ملتنا من لم يؤمن. نقول علماء ملتك الذين لم يؤمنوا كبر فليس فيهم حجة، ولا زال الدليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم موجودا إلى الآن في كتب اليهود والنصارى. ولكنهم يقولون، النصارى يقولون المقصود به ما يكون من خروج من نزول عيسى في آخر الزمان يحرفون، واليهود يقولون المقصود به خروج المهدي في آخر الزمان ويحرفون. كل الذي في الكتابين هو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله أو لكونهم يعرفونه قبل أن يخرج. استدل عليهم بهذا، قل له إن اليهود والنصارى كانوا يستبشرون قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم بخروج نبي آخر الزمان، كما قال هرقل وكنت أعلم أنه خارج غير أني ما كنت أظن أنه منكم يا معشر العرب. هو يعلم ولا لا؟ يعني قال كما في قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا الآية، إلى غير ذلك من الآيات التي تفيد الحصر وتقطع الخصم. ومن الآيات على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم كونه نبي، من الآيات على ذلك حياته التي عاشها، لم يعش حياة الملوك والأمراء، عاش حياة الأنبياء مثل إخواني السابقين. قل ما كنت بدعا من الرسل. من الأدلة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يهاب من أعدائه ولا يخافهم. بس أنا أعطيكم دليل سهل ويسير جدا، من يستطيع أن يتزوج بامرأة قتل أباها وأخاها وزوجها؟ من؟ والله هذا في الخيال ما يمكن. احنا نقرأ في كتب التاريخ أن الملك الفلاني قتل الملك الفلاني وأخذ زوجته ودخل بها ومعه عسكره وجنوده ثم تركها، ما يقدر ينام معه، يخاف لا يكون نائم تجي بالسكين تقطع رأس ولا لا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أم سلمة وهي هند بنت من؟ بنت أمية. سبحان الله العظيم، أمية من هو؟ صنديد من صناديد قريش. تزوج بأم حبيبة وهي زوجة أبي سفيان الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وكان رئيسهم، وفي الأحزاب وكان رئيس المشركين. تأمل معي، تزوج صفية بنت حيي بن أخطب، تزوج من زينب الهلالية. يا الله، هذه أدلة عظيمة يا أخوان. تنظر إلى حياتي كما قال بعض الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقد رأيت الملوك والأمراء ما هكذا يعيشون، فعلمت أنه نبي، فعلمت أنه نبي. ما قضيته؟ هل دعا الناس إلى التمسح به؟ هل دعا الناس إلى تعظيمه؟ هل دعا الناس إلى أن يعبدوه؟ لا، يدعو الناس إلى عبادة الله. شوف، يدعو الناس إلى عبادة هو، تحمل المشاق والتعب والنصب وإلى آخره، كله في سبيل الله، في سبيل الله. ومما يدلك على نبوته أن الله أظهر دينه، وهذه حجة عظيمة. كيف رب العالمين خالق الكون يترك رجلا يدعي أنه نبي وهو كذاب، ويتركه يدعو وتنتشر دعوته بين الخلائق؟ ولذلك يا إخوة، كل الدعاوى التي تنتشر الكفرية والشركية لا تنتشر على لسان أدعياء الرسل، ما جاء أحد يقول أنا رسول ودينه انتشر بين الخلائق. المنتشر من ينتسب إلى دين سماوي فينتشر، ولولا انتسابه إلى السماء ما انتشر. يعني اليهود ما يقولون حنا نبينا فلان وهو ليس بنبي، يقول نبينا موسى، وموسى نبي ولا ليس بنبي؟ نبي. ولذلك دينهم بقي، والنصارى دينهم بقي. لكن يأتي رجل ويقال أنا نبي وأنا رسول، ثم تنتشر ينتشر دينه بين الخلائق؟ لا، يمكن يكون محدود، ممكن موجود محدود، مثل مسيلمة ثم أهلكه الله، مثل غلام أحمد القادياني ثم أهلكه الله، ومع ذلك غلام أحمد القادياني وأتباعه ينتسبون للإسلام. قد يقول قائل طيب البوذية والهندوسية هؤلاء أصحابهم ما قالوا نحن أنبياء ولا قالوا نحن رسل، وإنما غاية ما في الباب أنهم قالوا نحن أناس صالحون ندعو الناس إلى عبادة أنفسنا، أو أنهم أناس فاسدون وأن أناس صالحون دعوا الناس إلى عبادة الله ثم انحرفت دياناتهم، أو أناس فاسدون دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم. هذا يحصل، لكن أن الله يبقي مدعي النبوة هذا ما يمكن. فانتشار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن الله راض عن هذا الدين بدون قتل وقتال. 10 سنوات والديانة انتشرت في الجزيرة كلها بدون إراقة دماء تذكر. يعني 10 سنوات قتال جهاد، ما قتل ما يصل إلى 500 إنسان، ما قتل. قال رحمه الله تعالى: الخامسة قولك اعلم يا أخي لا علمت مكروها. هذه المسألة منتشرة عند الناس. يقول قال في ضمن الكتاب: اعلم يا أخي لا علمت مكروها. ايش قال الإمام؟ قال: فاعلم أن هذه كلمة تضاد التوحيد. شلون أنت تقول الكلمة هذه؟ شلون أنت تقول لا علمت مكروها؟ الآن الشرك مكروه ولا ليس مكروه؟ مكروه، والربا والبدع والكبائر كلها مكروه عند الله، كل ذلك كان سيئه عند ربك، والعلم به واجب ولا ليس بواجب؟ فكيف يقول لا علمت مكروها؟ كأنه يقول بس اعرف التوحيد ما لك شغل بغيره. لا، اعرف التوحيد وضده. فهمنا الآن وجه الإنكار؟ يقول: قولك اعلم يا أخي لا علمت مكروها، فاعلم، شيلوا الهمزة، فاعلم أن هذه كلمة تضاد التوحيد. ليش الكلمة هذه تضاد التوحيد؟ قال: وذلك أن التوحيد لا يعرفه إلا من عرف الجاهلية. لازم تعرف الشرك عشان تعرف التوحيد، إذا ما عرفت الشرك شلون تعرف التوحيد؟ مثل بعض الناس اليوم يقول التوحيد إخراج الاعتقاد الفاسد وإدخال الاعتقاد الصحيح في القلب. لا، لا بد أن تعرف في قلبك الاعتقاد الفاسد ما هو، ما تخرجه، تعرف ما هو الشرك في قلبك لكن لا تفعله، تعرف في قلبك ما هو الاعتقاد الواجب فتفعله. هذا منتشر ترى بين الناس ولا لا؟ يقوم أحد الجهال ويقول للناس: والله يا أخي ما أكثر الناس اليوم يتكلمون في دين الله وكأن لا أحد يحاسبهم، نسوا يوم الحساب ما أدري كيف. اليوم والله أروني مقطع يتكلم فيه إنسان في المسجد الأقصى ويستدل بقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة المباركة، يقول القرآن مرة واحدة الله أعطاه للرسول. هذا وين جاء؟ هذا ما يقرأ القرآن؟ ما يقرأ القرآن وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن عليه جملة واحد؟ ما يقرأ القرآن؟ لو الناس اللي قاعدين صدقين بعد، بس خلاص الشغلة أني أتكلم وأدعو الناس إلى الخروج، هذا دين؟ تنسب إلى الله ما لم يقل؟ الله يا أخوان واحد يتعجب. قال رحمه الله: فعلم أن هذه كلمة تضاد التوحيد، وذلك أن التوحيد لا يعرف إلا من عرف الجاهلية، والجاهلية هي المكروه، الشرك، البدع، المعاصي، الخرافات، هذه كلها من المكروهات. قال فمن لم يعلم المكروه لم يعلم الحق. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقي، ومن لا يعرف الشر من الخير ولما ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. قال فمن لم يعلم المكروه لم يعلم الحق. فمعنى هذه الكلمة اعلم لا علمت خيرا، ها هذا يجوز؟ يجوز واحد يقول للإنسان اعلم لا علمت خيرا؟ يجوز؟ طيب ما إذا كان هذا لا يجوز فعكسه لا يجوز، وإنما تقول اعلم علمك الله ما ينفعك، أو تقول اعلم هداك الله لمراشد أمور، لأن كلمة اعلم علمك الله ما ينفعك يدخل فيه علمك بالحرام اجتنابا وعلمك بالحلال امتثالا. اعلم هداك الله، اعلم ارشدك الله، هذا أحسن. قال فمعنى هذه الكلمة يعني القبيحة التي كتبتها اعلم لا علمت خيرا، ومن لم يعلم المكروه ليجتنبه لم يعلم المحبوب. وبالجملة فهي كلمة عامية جاهلية، ولا ينبغي لأهل العلم أن يقتدوا بالجهال. هذا خطاب لكم يا طلاب العلم، ما كل كلمة تسمعها من العوام تطبقها، انتبه، ما كل كلمة تسمعها من العوام تطبقها. بعض الناس يسمع كلمات من العوام يطبقها. أبك ليش تقول الكلمة؟ ليش يا أخي؟ يقول سمعت أبوي جد. طيب أبوك وجدك عوام، أنت ليش تقولها؟ تعرف إيش معناها؟ ما تعرف معنى؟ طيب ليش تقول كلمة أنت ما تعرف معناها؟ غريب والله عجيب، طالب علم تقول كلمة وتشيعها بين الناس وأنت ما تعرف معناها، غريب. ما راح أقول لك. قال السادسة جزمك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا العلم ولو من الصين. هذا مشهور ولا لا؟ اطلبوا العلم ولو من الصين، يا كثر المدرسين اللي يقولونه. قال فلا ينبغي أن يجزم الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يعلم صحته وهو من القول بلا علم. هذا ما ثبت بهذا اللفظ، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال العلماء حديث موضوع. اطلب العلم ولو بالصين، ايش قالوا عن حديث موضوع؟ قال بعضهم لا أصل له. قال رحمه الله فلو أنك قلت وروي أو ذكر فلان أو ذكر في الكتاب الفلاني، لو جاء واحد قال يا أخي بعض الناس يقول اطلب العلم ولو من الصين، هذا ما في مشكلة. قول لو قلت أن من الحكم اطلب العلم ولو من الصين، ما في مشكلة. قال وذكر في الكتاب الفلاني لكان هذا مناسبا، وأما الجزم بالأحاديث التي لم تصح فلا يجوز. انتبه يا طالب العلم، لا يجوز أن تنسب شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تستيقنه. قال فتفطن لهذه المسألة فما أكثر من يقع فيها. طلاب علم يقعون في مثل هذه مصيبة. قال السابع قولك في سؤال الملكين والكعبة قبلتي وكذا وكذا. الظاهر راح أخذ ما في بعض الكتب الأسئلة الطويلة. السؤال المعروف الملكين ماذا يسألون؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ في بعض روايات الحديث ما تقول في هذا الرجل، زيادة على هذا ما جاء، لكن بعض الفقهاء زاد زيادات من عند نفسي. فقل له قبلتي الكعبة، بعد وقل مذهبي كذا وكذا، وقل طريقتي كذا وكذا، كله من البدع. قال الإمام رحمه الله قولك في سؤال الملكين والكعبة قبلتي وكذا وكذا، فالذي علمناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما يسألان عن ثلاث: عن التوحيد وعن الدين وعن محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان في هذا عندكم رابعة فأفيدونا. الشيخ يقول لنا حسب قراءتي لكتب الأحاديث، والإمام قرأ كتب الأحاديث الستة كلها، قرأ كتب الستة كلها وعنده رحمه الله أسانيد فيها من طريق شيخه السندي رحمه الله تعالى. يقول مع ذلك تواضع، شوفوا كيف تواضع، يقول أنا ما عندي إلا هذه الثلاث، ما شفت غيرها، إذا أنتم عندكم رابعة فأفيدونا. هذا من التلطف في العبارة مع المخالف، في التلطف في العبارة مع المخالف. قال رحمه الله ولا يجوز الزيادة على ما قال الله ورسوله. يعني إذا ما ثبت اترك. قال الثامن: قولك في الإيمان بالقدر، إنه الإيمان بأن لا يكون صغير ولا كبير إلا بمشيئة الله، بمشيئة الله بالهمز بعد الياء، وبمشيئة الله بدون همز، يجوز إلا بمشيئة الله وإرادته، وأن يفعل المأمورات ويترك المنهيات، وهذا غلط، لأن الله سبحانه له الخلق والأمر والمشيئة والإرادة، وله الشرع والدين. إذا ثبت هذا ففعل المأمورات وترك المنهيات هو الإيمان بالأمر، وهو الإيمان بالشرع والدين، ولا يذكر في حد الإيمان بالقدر. ليش ما يذكر في حد الإيمان بالقدر المأمورات؟ لأن المأمورات من باب التشريع، والمقدورات من باب الربوبية، من باب الخلق. فلذلك لو سألنا سائل: الإيمان بالقدر من أي الأبواب؟ نقول: من باب الربوبية. والإيمان بالشرع من أي باب؟ نقول: الإيمان بأمر الله عز وجل وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. قال التاسع: قولك الآيات التي في الاحتجاج بالقدر، كقوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية، ثم قلت: فإياك والاقتداء بالمشركين في الاحتجاج على الله، وحسبك من القدر الإيمان به. قال: فالذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات غير المعنى الذي أردت فراجعه. الإمام له تفسير معروف، وإحنا إن شاء الله بدأنا بالرسائل، وإن شاء الله سننهي كل مؤلفات الإمام إذا الله عز وجل أمد لنا في العمر. قال: ذكرنا في تفسير هذه الآيات غير المعنى الذي أردت فراجعه وتأمله بقلبك، فإن اتضح لك وإلا فراجعني فيه، لأنه كلام طويل. هنا كأن الإمام يقول أنك اختصرت، يعني هو ما هو غلط لكن فيه اختصار مخل. قال العاشرة: وأخرناها لشدة الحاجة إليها، قولك إن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه العاشرة هي الأخيرة، لذلك الإمام أخرها لأنها كبيرة، فما أحب أن يصدمه بها. قال: وأخرناها لشدة الحاجة إليها، قولك إن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقروا بتوحيد الربوبية، ثم أوردت الأدلة الواضحة على ذلك، وإنما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند توحيد الألوهية، ولم يدخل الرجل في الإسلام بتوحيد الربوبية إلا إذا انضم إليه توحيد الألوهية، فهذا كلام من أحسن الكلام وأبينه تفصيلا. هذا واقع، المشركين أقروا بالربوبية ومع ذلك ما أدخلهم الله في الإسلام، بل أمر نبيه بقتاله، ولو أقروا بالألوهية لنهاهم عن قتاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، شوفوا كيف، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال: ولكن العام لما وجهنا إليه إبراهيم كتبوا له علماء ستير، هو طبعا يقصد العام يعني السابق، العام السابق، يقول: لما وجهنا إليه إبراهيم وهو أحد تلامذته كتبوا له علماء ستير مكاتبة وبعثها لنا وهي عندنا الآن، ولم يذكروا فيها إلا توحيد الربوبية. يقول: كلامك زين، بس الجماعة اللي عندك هناك من جهة ستير ما عرفوا الكلام اللي أنت تقوله، فإذا كنت تعرف هذا فلأي شيء ما أخبرت إبراهيم ونصحته؟ ليش ما كلمته؟ ليش ما قلته؟ قال: إن هؤلاء ما عرفوا التوحيد، يعني الذي يقول اللي يعرف الرب هذا مسلم ما عرف التوحيد حقيقة، الذي يعرف الرب هذا ليس بمسلم، المسلم من يعرف الرب ويفرده بالعبادة. قال رحمه الله: إن هؤلاء ما عرفوا التوحيد، المشار إليهم الذين إيش؟ إن هؤلاء إشارة إلى من؟ الذين قالوا بتوحيد الربوبية فقط. قال: إن هؤلاء ما عرفوا التوحيد، وإنهم منكرون دين الإسلام، منكرون التوحيد، يقول لي اللي يصرف العبادة الولي والسيد والقبر والجن واللي يعبدون ويطوفون بغير بيت الله يقول هذا ما هم مشركين. حجر وش الشرك؟ قال وإنهم منكرون دين الإسلام. وكذلك أحمد بن يحيى راعي رغبة عداوته لتوحيد الألوهية والاستهزاء بأهل العارض لما عرفوه يعني بالتوحيد، وإن كان يقربه أحيانا، أحيانا يجي صوب التوحيد وأحيانا يعادي أهل التوحيد. قال عداوة ظاهرة لا يمكن أنها لا تبلغك، يعني هذه مسألة مسائل واصل لك، وش موقفك منها؟ ماذا فعلت تجاهها؟ وكذلك ابن إسماعيل إنه نقض ما أبرمت في التوحيد، وتعرف أن عنده الكتاب الذي صنفه رجل من أهل البصرة كله من أول إلى آخره في إنكار توحيد الألوهية. هذا اللي في البصرة يقول أنه ابن جرجيس وهو على اسمه من أعداء التوحيد، وكان يكذب على الإمام كذبات شنيعة. يقول نقض ما أبرمت في التوحيد، وتعرف أن عنده الكتاب الذي صنفه رجل من أهل البصرة كله من أول إلى آخره في إنكار توحيد الألوهية، وأتاكم به ولد محمد بن سليمان راعي أثيثة أو أثيثيه ما أدري كيف تنطق، وقرأه عندكم وجادل به جماعتنا. وهذا الكتاب مشهور عند المويس وأتباعه مثل ابن سحيم وابن عبيد يحتجون به علينا ويدعون الناس إليه، صار الكتاب هذا حج عندهم. قال رحمه الله ويقولون هذا كلام العلماء. فإذا كنت، خطاب لمن؟ محمد بن عباد. فإذا كنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل الناس إلا عند توحيد الألوهية، وتعلم أن هؤلاء قاموا وقعدوا ودخلوا وخرجوا وجاهدوا ليلا ونهارا في صد الناس عن التوحيد، هذا الدليل أن كلمة الجهاد يطلق على أي قتال سواء كان بحق أو ببعض، ولكن الجهاد في سبيل الله لا يطلق إلا على القتال الذي يكون حقا. قال رحمه الله وجاهدوا ليلا ونهارا يعني قاتلوا في صد الناس عن التوحيد، يقرؤون عليهم مصنفات أهل الشرك لأي شيء لم تظهر عداوتهم وأنهم كفار مرتدون. ليش أنت خايف؟ إذا خايف معذور، ليش ما قلت لهم؟ ليش ما بيّنت لهم؟ فإن كان باين لك أن أحد من العلماء لا يكفر من أنكر التوحيد أو نعم، وإن كنت تزعم أن هؤلاء لا ما وصلني، فإن كان باين لك يعني ظاهر لك أن أحدا من العلماء لا يكفر من أنكر التوحيد أو أنه يشك في كفره فاذكره لنا وافدنا. قال أنت الحين ليش ما أنكرت عليهم؟ هل عدم إنكارك عليهم بناء على أنك تعتقد أن العلماء لا يكفرون وإن أنكروا التوحيد؟ هل عندك دليل أن الذي يشك في كفر هؤلاء المنكرين التوحيد الألوهية هل لك سلف فيه؟ هل أحد من العلماء قال سكت عنهم؟ قال فاذكره لنا وافدنا. وإن كنت تزعم أن هؤلاء فرحوا بهذا الدين وأحبوه اللي هو التوحيد ودعوا الناس إليه، ولما أتاهم تصنيف أهل البصرة في إنكار التوحيد كفروه وكفروا من عمل به، وكذلك لما أتاهم كتاب ابن عفالق الذي أرسله المويس ابن إسماعيل وقدم به عليكم العام وقرأه على جماعتكم يزعم فيه أن التوحيد دين ابن تيمية، يقول التوحيد دين ابن تيمية، واللي بعد ابن عبد الوهاب يقول التوحيد دين ابن عبد الوهاب، توحيد دين الأنبياء والرسل، وأنه لما أفتى به كفره العلماء، والله كذب، ما كفر ابن تيمية إلا أناس من أهل البدع والضلال. ولذلك هناك مؤلفات للثناء على الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال وقامت عليه القيامة، يعني سجنوا الإمام وضربوه، هذه ما حجة. ابن تيمية نعم. قال إن كنت تقول ما جرى من هذا شيء فهذا مكابرة، وإن كنت تعرف أن هذا هو الكفر الصراح والرد الواضح ولكن تقول أخشى الناس فالله أحق أن تخشى، خايف ما تبين الحق الله أحق أن تخشى، حط لك كل الاحتمالات، يا إما أنه لا يكفرهم لأن عنده أن العالم المنكر للتوحيد لا يكفر، يا إما عنده أن المقر بالتوحيد إذا لم يكفر الكافر المنكر للتوحيد لا يكفر، يا إما أنه ما بلغه شيء، يا إما أنه خائف، حط كل الاحتمالات. وهذا والله العين الصواب والإنصاف من الإمام رحمه الله لخصومه. قال: ولكن تقول أخشى الناس، فالله حق أن تخشى، ولا تظن أن كلامي هذا معاتبة وكلام عليك، فوالله الذي لا إله إلا هو إنه نصيحة، لأن كثيرا ممن واجهناه وقرأ علينا يتعلم هذا ويعرفه بلسانه. نفس الكلام أنت تقوله يعرفه ويقوله، فإذا وقعت المسألة لم يعرفها. إذا جاء وقت الشدة، هنا المقصود بالمسألة الشدة يعني، فإذا وقعت المسألة يعني الشدة، وجاء وقت النزاع بين أهل الحق وأهل الباطل لم يعرفها. بل إذا قال له بعض المشركين: نحن نعرف أن رسول الله لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، وأن النافع الضار هو الله، يقول: جزاك الله خير. هذا ما يكفي، ما يكفي أن الإنسان يقول: أنا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا، بل يجب عليه أن يقول: لا يملك نفعا ولا ضرا ولا أعبده، إنما أعبد الله الذي يملك النفع والضر. لأن بعض المشركين ماذا يقول؟ يقول: أنا أعلم أن عيسى لا يملك، أن الولي لا يملك، السيد لا يملك، الحسين لا يملك، طيب لماذا تعبده؟ يقول: لا يملك لكن بإذن الله. هذه نفس كلمة المشركين، كنفس كلمة المشركين. قال رحمه الله تعالى: فإذا وقعت المسألة لم يعرفها، بل إذا قال له بعض المشركين: نحن نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأن النافع الضار هو الله، يقول: جزاك الله خيرا، ويظن أن هذا هو التوحيد. ونحن نعلمه أكثر من سنة أن هذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشرك. يعني لابد أن تعتقد أن الرسول لا يملك نفعا ولا ضرا، وأن الرسل لا يملكوا نفعا ولا ضرا، هذا وحده لا يكفي، بل لابد أن تعتقد أن العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. قال: ويظن أن هذا هو التوحيد، ونحن نعلمه أكثر من سنة أن هذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشرك. فالله الله في التفطن لهذه المسألة، فإنها الفارقة بين الكفر والإسلام. ولو أن رجلا قال: شروط الصلاة تسعة، ثم سردها كلها، فإذا رأى رجلا يصلي عريانا بلا حاجة أو على غير وضوء أو لغير القبلة، لم يدري أن صلاته فاسدة، لم يكن قد عرف الشروط ولو سردها بلسانه. إيش الفائدة واحد يعرف شروط الصلاة ولا يطبق؟ إيش الفائدة أنت تعرف شروط التوحيد بعد لا تطبق؟ قال رحمه الله: ولو قال الأركان 14 أركان الصلاة ثم سردها كلها، ثم رأى من لا يقرأ الفاتحة ومن لا يركع ومن لا يجلس للتشهد، ولم يفطن أن صلاته باطلة، لم يكن قد عرف الأركان ولو سردها. فالله الله في التفطن لهذه المسألة. ولكن أشير عليك بعزيمة أنك تواصلنا ونتذاكر معك. وكذلك أيضا من جهة البدع، قيل لي: إنك تقول فيها شيء ما يقوله الذي هو عارف مسألة البدع. وصلى الله على محمد وآله وسلم. مقصوده في مسألة البدع أن محمد عباد لعله كان يرى أن البدع تنقسم إلى قسمين: حسنة وسيئة، وأن الإمام يقول ينبغي أن تتفكر فيها وأن هذا خطأ. والله هذه رسالة عظيمة، نتعلم منها آداب ونتعلم منها الأسلوب والطريقة. فنسأل الله أن يعلمنا وأن يخلقنا بأخلاق العلماء، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله عليكم. بالنسبة لدلالة الإلزام والتضمن، فقلتم أن توحيد الربوبية
مستلزمة
الألوهية،
نعم،
وتوحيد الألوهية
متضمنة توحيد، نعم،
لو توضح.
طيب، ما معنى الإلزام؟ معنى الإلزام أنك إذا قلت شيء فالعقل يدلك على أن هناك شيء آخر معه لابد. هذا معنى دلالة الالتزام. يعني مثلا إذا قلت أنا زيد موجود، تأمل الآن، فالعقل يقول: ما دام أنت قلت زيد موجود أن له صفة، لأنه ما من موجود إلا وله صفة، أي يسمى دلالة الالتزام. أما دلالة التضمن فهو دلالة اللفظ على بعض معناه، دلالة اللفظ على إيش؟ بعض معناه. وهذا معنى الكلام. لما أنا أقول هذا زيد، الآن أنت في عقلك ما تتصور أني لما أنا قلت هذا زيد أن له عينين، تصور ولا؟ طيب فدلالة هذا زيد على بعض معناه يسمى تضمنا. دلالة هذا زيد على رأسه، على يده، على رجله، هذا إيش يسمى؟ تضمنا. دلالة زيد على كله يسمى مطابقة. عرفت الآن؟ طيب نأتي الآن إلى المسألة هذه. لما يقول الإنسان أن الربوبية مستلزمة للألوهية، بمعنى من يقول الله خالقي ورازقي وحده، العقل يقول ما دام هو خالقك ورازقك وحده فهناك التزام لازمه تعبده وحده. اضرب مثال، انت لما تقول هذا سائق انا بروحي، شنو اللي لازمه بالنسبه الى خدمتك وحدك؟ طيب لو خدم جارك ما يصلح، صح؟ اذا هاي دلاله الالتزام. طيب دلاله التضمن، لما تقول هذا يخدمني وحدي، معناها انت تضمن هذا الكلام انك تملكه، واضح؟ لا. لما يقول الإنسان الله خالقي ورازقي يلزمه ألوهيته وحده، عبادته وحده. ولما يقول الله معبودي وحده، تضمن هذا الكلام أنه خالق ورازق ومالك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.